كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم زاد الأسرة. عنواننا في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام الإصلاح الأسري. ما أحوجنا إلى أن نطرح مثل هذه المواضيع ونتناقشها، وخصوصا في هذا الزمان وفي هذا التوقيت بالذات، لأن إحصائيات كثيرة خرجت بارتفاع نسبة حالات الطلاق في البيوت، وهذا نذير وبكل أمانة وصدق. يعني استقرار الأسرة هو استقرار المجتمع، وتفكك الأسرة هو تفكك للمجتمع. ما أحوجنا إلى أن تكون الأسرة المسلمة مترابطة متماسكة. الحياة لا تسير كما يريدها الإنسان، ربما يعتريها بعض النواقص وأيضا كذلك بعض الأخطاء والزلات، نحتاج إلى أن نتغافل ونتجاهل ونعفو حتى تسير الحياة. فالأسرة بين الزوجين هي تكاملية وليس تنافسية، وينبغي لنا أن نتعاون لحل الكثير من الإشكاليات، وخصوصا أي مشكلة تقع بين الزوجين من الأفضل والأصلح والأنسب أن تكون هذه المشكلة داخل إطار بيت الزوجية ولا تخرج إلى خارج هذا البيت حتى لا تكبر المشكلة ثم بعد ذلك يصعب حلها. مشاهدينا الكرام، عنوان حلقتنا في هذه الليلة الإصلاح الأسري. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ إبراهيم أبو زهرة، ومعلم وماجستير في أصول التربية. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله شيخ إبراهيم.
أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ تركي، يبارك فيك يا رب.
يا مرحبا الله يحييك شيخ. يعني هذا موضوع حساس، وإحنا نحتاج يعني إلى أن نطرقه ونلخص أهم الفوائد في هذا الإصلاح الأسري للأسرة. الأسرة هي لبنة المجتمع. إذا صلحت الأسرة واستقرت صلح المجتمع واستقر، إذا تفككت الأسرة وتشتتت فإن المجتمع لا يستقر وأيضا يتشتت. والإسلام راعى هذا الجانب مراعاة كبيرة، لذلك من الأشياء التي الضرورات الخمسة التي أتى بها الإسلام حفظ النسل، ذلك من شرع الزواج بين الزوجين حتى النسل هذا يبقى مستمر. فإذا كثر الطلاق وتشتت الأسرة، أول خطر وأول ضرر يكون على الأبناء، لأنهم يصبحون في حالة ضياع. إحنا بداية حلقتنا الشيخ إبراهيم نريد أن تعرفنا ما معنى الإصلاح.
أول الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في البداية طبعا لا شك أن الزواج من آيات الله سبحانه وتعالى وقدرته العظيمة، ونستفتح بقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالزواج سكن، والزوجة سكن لزوجها، يسكن إليها قلبه ويأنس برؤيتها ويتوق للقائها وتسعد الحياة الزوجية. وكل ما كان البيت صالحا وكان البيت طيبا، كل ما كانت المشاكل أقل وتكون الأسرة سعيدة. ومع ذلك كله لا تخلو الحياة الأسرية من مشاكل.
جميل.
مهما طالت السنين أو الحياة الزوجية لا تخلو من المشاكل، ولا بد أن تعتريها بعض المنغصات، كما قيل المشاكل ملح الحياة الزوجية.
نعم.
ولو خلت بيوت من المشاكل لخلى بيوت النبوة. بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو من المشاكل الأسرية. من المواقف بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تظاهرت على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهن أفشت سره، فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ولهذا قصة النبي عليه الصلاة والسلام أسر لحفصة بسر وقال لها: لا تخبري أحد يا حفصة رضي الله عنها. فذهبت حفصة وأخبرت بها من عائشة رضي الله عنها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فغضب وعاتب حفصة عليه الصلاة والسلام. إذن تحصل المشاكل. وأيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اشتكينا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبنا بزيادة النفقة والكسوة، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخير الله زوجاته، خير رسول زوجاته بين تبغ متاع الدنيا وزينتها يسرحهم ويتركهم ويطلقهم، أم تصبروا وترجون الله والدار الآخرة ورسوله. فكلهم طبعا اختاروا الله والرسول والصبر والدار الآخرة. فإذن لاحظ في مشاكل حصلت في بيت النبوة، فلا تخلو البيوت من المشاكل. والحديث اليوم مهم جدا، لأنه بصراحة الآن الإحصائيات الموجودة خطيرة، يعني مثلا من الإحصائيات بعض دول الخليج العام الماضي عدد حالات الطلاق 50 ألف حالة، ليس فقط طلاق، يدخل فيها الخلع ويدخل فيه الفسخ النكاح ويدخل فيه الطلاق. الآن في هذا العام وصل عدد حالات الزواج 11 ألف وزيادة، وحالات الطلاق 33 ألف الآن خلال الشهور السنة هذه الجديدة. فالإحصائيات مخيفة، ولذلك يدل على أهمية طرح هذا الموضوع الآن في هذا الوقت للإحصائيات الموجودة. وبحسب النسب الموجودة ذكروا أن 38% من أسباب الطلاق بسبب الزوجة.
وصلتني معلومة تقول أن الطلاق 3 أضعاف حالات الزواج،
وهذا خطير. لذلك
هذا نذير شؤم يا شيخ،
وهذا خطير طبعا عن المجتمع والتفكك الأسر. ولعلنا إن شاء الله سنذكر يعني بعض الإرشادات وبعض القواعد التي تحل هذه المشاكل لكي تقل حالات الطلاق الآن الموجودة والخلع وغيرها.
احنا والله يا شيخ يعني طرقنا هذا الموضوع لأهميته.
نعم.
يعني الإعلام مسؤول له دور، خطباء المساجد أيضا مسؤولين لهم دور، التوعية كذلك، يعني
توعية الزوجين،
المستشارين المؤثرين في البيوت. يعني مو كل مشكلة خلاص يعني على طول انفصال.
نعم.
طيب بعد أنت لا تفكر في هذه المشكلة التي وقعت بك، فكر في العواقب التي تحدث بعد هذه المشكلة التي وقعت بك. اجلس مع نفسك، شوف، انظر للإيجابيات وللسلبيات. يعني يخرج الإنسان ورقة وقلم، مثلا إذا اختلف مع زوجتي وصل الأمر إلى مرحلة بعيدة المدى، طب أنت انظر إلى، خصوصا إذا كان هذا البيت مكون من أبناء وبنات وبعضهم كبار وليس صغار.
صحيح.
طب أنت انظر في إيجابيات الطلاق وأيضا في سلبيات الطلاق، سترى أن سلبيات الانفصال أكثر بكثير أكثر من إيجابياته.
وأيضا ستركي لو الإنسان استشعر أن الطلاق أعظم شيء يريده إبليس وأكثر شيء يحبه ويسعد به أن يفرق بين الزوجين. والدليل كما جاء في الحديث أن إبليس يضع عرشه كل يوم على الماء ويطلق جنوده وسراياه ينتشرون في الأرض، وأقربهم منه أدنى منه منزلة أكثرهم فتنة. فيأتيه يقول: لقد ما زلت في فلان حتى زنى، يقول: ما فعلت شيء. ما زلت في فلان حتى سرق، ما فعلت شيء. فيأتيه يقول: ما زلت في مع فلان حتى طلق زوجته. فيدنيه إبليس ويقول: أنت. عندما يستشعر، يعني يستشعر الزوجين أن إبليس هذا الشيء يسعد إبليس وهذا الشيء هذا الذي يريده، لا تجعل إبليس والشيطان مدخل عليك وعلى زوجتك. والنسب الموجودة ذكروا من باب الإحصائيات أن 38% من أسباب الطلاق هي الزوجة، هي السبب. 23% الزوج، 17% أهل الزوج، 22% أهل الزوجة. ولعلنا سنذكر شواهد.
يعني النسبة الأعلى تكون من الزوجة وأهلها،
من الزوجة وأهلها،
وهذه كارثة يا شيخ. بعض للأسف الشديد بعض الآباء عندما تأتي إليه بنته تجد بدل يعني أن يساعدها في الحل وتجاوز هذه الأزمة، بل يعني يفاقم المشكلة ويصر على أن يعني أن تنفصل هذه البنت. طيب وإن انفصلت، أنت فكر في العاقبة، فكر في الأشياء التي بعدها،
الأبناء
أين ستذهب؟ أبناء هؤلاء أين سيذهبون؟
وكسر المرأة طلاقها، وهذا يؤثر على المرأة في حياتها ونفسيتها، غير الخسائر النفسية، غير الخسائر المادية. الزوج كم دفع في مهر، وكم دفع في إعداد للزواج وتجهيز بيت، كم دفع مصاريف على الأبناء أو على البيت وعلى الزوجة، يعني خسائر مادية ونفسية وتفرقة بين الأسر والعوائل. قد يكون أحيانا الزوجين من عوائل مختلفة أو من عائلة واحدة، فسي في تفكك بين الأسر، تقاطع وقطيع للرحم بسبب هذه مشاكل تافهة، ربما قد يكون حلها حل بسيط.
أيضا الأبناء يعيشون فراغا كبيرا يا شيخ إبراهيم، يعني فيصبحون مشتتين، يعني يتخلفون دراسيا، ربما يكونون صيدا سهلا
يؤثر على نفسيته
للانحراف، أيضا كذلك يسبب لهم اضطرابات نفسية.
نعم.
وحتى هذا مستقبلا يؤثر عليهم، يعني ينتابهم الخوف والقلق.
نعم. الخلافات بين الأبوين، وهذا سنذكره في القواعد إن شاء الله، لا تظهروا خلافاتكم أمام الأبناء. لأن الخلافات أمام الأبناء تؤثر على نفسياتهم، على شخصياتهم، يعني تزعزع الثقة في أنفسهم، تؤثر عليهم نفسيتهم. بل كثير من الطلاب عندنا في احنا معلم، وأنت معلم أستاذ تركي، كثير من الطلاب يعني والله في طلاب متميزين دراسيا، فجأة الطالب تغير مستوى، تغيرت نفسيته، فأجلس مع الطالب أسأل أتفاجئ أنه أم وأبوه انفصلوا عن بعض، فأصبح مشتت، مرة عند الأب، مرة عند الأم، مرة يبقى عند الجد والجدة، مرة يعني. فمسكين أصبح الابن مشتت في التربية، مشتت في الاهتمام، مشتت في النفقة، مشتت في
وليس له مقر دائم في إقامته. يعني مرة يقيم عنده
أسبوع عند أمه، أسبوع عند أبوه،
فهو مشتت.
النوم هنا يختلف، النوم هنا يختلف، هنا المصاريف تختلف، هنا المصاريف تختلف، التربية، فيصبح الابن في ضياع والبنت. فهذا نقطة مهمة يعني، يعني استشعر أهمية ذلك بأبنائك.
والشريعة لما وضعت الطلاق هي جعلته آخر حل إذا غلقت كل الأبواب.
نعم.
لكن أسوأ شيء الناس في هذا الوقت الناس يتسرعون يا شيخ،
يعني أصبحوا أول حل
خلاص لفظ الطلاق. يعني للأسف الشديد حتى تجد أن بعض الناس يستهين بهذا اللفظ، هذا والله خطأ فادح جدا. تجد أنه لو يريد أن يعزمك أو يريد يعني يحلف عليك أو يقدم لك شيء فيقول علي الطلاق، علي الطلاق. هذا ميثاق غليظ، الله جل وعلا من أخذ في الميثاق قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذا الميثاق، ميثاق عقد الزوجية، ليس أمر سهل ولا الأمر الهين أنك تستهين به على الألسن، علي الطلاق، علي الطلاق، حتى وإن لم تفعل. بعض العلم يرى أن هذا يقع إذا فعلته،
أو الحلف بالطلاق،
أو الحلف بالطلاق، هذا حتى يجرئ الصغار.
صحيح.
يعني ويتساهلون في هذا الجانب.
ومن هنا أستاذ تركي تأتي أهمية الموضوع وطرحه ومعنى الإصلاح. طبعا معنى الإصلاح في اللغة ضد الإفساد، وأصلح الشيء أن يأتي بصلاحه وهو الخير والصواب. والإصلاح يتناول جميع أمور الخير عكس الإفساد التي يتناول جميع أمور الشر. والإصلاح اسم جامع لإصلاح أمور الدنيا والآخرة، وإصلاح الأفراد والمجتمعات، وتقويم من عوج منها. هذا جميل. بشكل عام تعريف الإصلاح.
وإحنا هذا اللي إحنا الآن ما نبي نتكلم في الطلاق ومشاكله.
نعم. ليس هذا
لا نريد أن ننبش فيه،
لا نريد نصل للطلاق أصلا.
نعم. نحن نريد
أن نضع حلول لكي لا نصل للطلاق.
أيوة. إحنا نريد الآن نضع حلول من هذه الحلول، وهذا الذي جعلنا يعني في هذا البرنامج أن نخصص حلقة عن موضوع الإصلاح الأسري في حال يعني الله جل وعلا قال يعني وإن اختلفوا فيما بين الطرفين قال فبعثوا حكم من أهلي وحكم إيه يريد إصلاحا
يوفق
الله بينه. هي شيء النية الصادقة، أهم شيء المنبع. إذا الإنسان عنده نية إصلاح، عنده نية عودة، فالله جل وعلا يوفق بينه. أنت تحدث شيخ عن الإصلاح وهو تعديل المعوج. أهمية الإصلاح يا شيخ خصوصا بين الزوجين.
لا شك عندما يستشعر الزوج أمانة التي ألقاها الله إليه، أمانة الزوجة وأمانة الأبناء، ويستشعر قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عندما يستشعر الزوج هذه الأمانة وأهميتها يصبر عليها وله أجر. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وحديث آخر من استأمنه الله رعية فلم يرعاها حقها لم يجد ريح الجنة، لم يجد ريح الجنة. فينبغي على الزوج، الزوج هو مسؤول وراعي، وأيضا الزوجة هي راعية عن أهل بيتها، فلا بد أن يعني الحياة الزوجية حياة تكاملية، لا بد التعاون بينهم في كل أمور الحياة لكي تستقيم الحياة وتصلح الأحوال. وسنذكر إن شاء الله بعض الإرشادات وبعض الحقوق بين الزوجين بإذن الله عز وجل.
طيب حنا عشان نصل مرحلة الإصلاح نريد يعني بعبارات سريعة، لأن أعتقد لا يخفى على المشاهدين ما هو حق الزوج وما هي حق الزوجة، فلو تعرج شيخ إبراهيم ما هي حقوق الزوجة؟ معلش نقدم النساء المرة هذه.
النساء نقدمها. إيه
نعم
ما يزعل.
وما يعني هي حقوق الزوج؟
طيب لعله هذه الحقوق وهي معروفة عند الناس لكن سنذكرها سريعا. حقوق الزوجين، أول شيء حق الزوجة من حقوقها طبعا الوفاء بشروط عقد النكاح إذا كان شرطا مباحا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وأيضا الإنفاق عليها، وهذا من حقوقها الإنفاق عليها وتلبية حاجاتها المباحة.
الإنفاق عليها يا شيخ، حتى أنا قرأت فتوى لكبار العلماء قبل أيام، حتى وإن كانت موظفة،
حتى لو موظفة مو معناته هي موظفة ما أنفق عليها.
لب المشاكل يا شيخ.
هذا المشكلة
والله أنا
الوظيفة.
من خلال يعني بحث كذا سريع، غالب المشاكل أحيانا إذا كانت هي موظفة تجد بعض هداهم والله، تجد بعض الأزواج ممكن عنده يعني دناءة نفس
يستغلها.
نعم يبدأ يستغلها، هي حقها، هذا
هي حقها مالها.
الله ألزمك بأن تنفق عليها حتى وإن كانت يعني مقتدرة، إن تعاونت معك فهي دليل على مروءتها وشهامتها، وإن لم تتعاون معك فهذا حق من حقوقها لا تنازعه فيها.
وترى كثير من المشاكل بين الزوجين، أنا أقدر أقول لك النسبة الكبيرة أسباب المشاكل بين الزوجين المور
المالية،
مادية،
هذا
مادية.
هذا
كثير مشاكل بسبب المادة بصراحة. فالزوج إذا يعني زوجته تعمل أو وضع المادي طيب لا يستغل مالها، هذا حقها هي، إن حبت أن تساعدك تبادر بما تستطيع، تقف معك في أزماتك،
هذه مروءة أو شهامة منها،
هذه مروءة أو شهامة من أخلاقها.
نعم، وليس واجبا حتى،
ليس واجب، هذه من تربيتها وأخلاقها أن تقف مع زوجها. ولن تستقيم الحياة الزوجية إلا بذلك، يعني أن يقف زوجين مع بعض في حياتهم وأمورهم،
يتكاتف بينهم التكاتف والتعاون.
وأيضا الزوجة تحاول إذا عملت أن تساعد زوجها قدر الإمكان، لأنه عملها سيؤثر على ربما نوعا ما في أمور بيتها وحقوق المنزل وتربية أبنائها. الآن أغلب الأبناء صارت تربية الخادمة، يعني تربية الخادمة الأم مشغولة.
خذها قاعدة يا شيخ، إذا الزوجة تعمل والزوج يعمل لابد من وضع خادمة، مستأين يضعون أبنائهم، يعني هذا شيء لابد منه.
فلذلك لابد من التوازن، الأم تعمل تأتي للبيت تحاول قدر المستطاع، اتقوا الله ما استطعتم، تجتهد في تربية أبنائها، تلبي احتياجاتهم. بعض الأمهات تقول بنتي تحب الخادم أكثر مني، طيب إني خادمة قاعدة معاها طول الوقت.
نعم،
فأعط وقتك لبنتك ولابنك، حتى الأب أعطي وقتك لابنك أو لبنتك، يجلس معاهم، شاركهم، العب معهم، أخرجهم معك. حتى الأم كذلك، خذي بنتك معك، ابنك يجلس معاهم، أعطيهم جزء من أوقاتكم لكي يتعلقون بكم ويتأثرون بالتربية. هذا مهم جدا من ناحية كحقوق، وأيضا إعطائها حقوقها في الفراش وإعفافها، وأيضا من الحقوق عليها عشرتها بالمعروف، ومن
وعاشرهن
بالمعروف، وقال تعالى فإمساكم بالمعروف، المعاشرة بالمعروف. ومن ذلك أداء الحقوق بسماحة ويسر بلا تلاعب ولا مماطلة وبالكلمة الطيبة وإظهار الحب والمودة والتصريح بذلك والمؤانسة والابتسامة وإدخال السرور على القلب والتودد بالهدية والكلمة الطيبة والتجمل والتزين، هذه كلها من المعاشرة بالمعروف. وأيضا من الحقوق أمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذه من الحقوق. وأيضا حفظ مالها وعدم استغلاله أو إلا برضا منها، هذه بعض الحقوق المتعلقة بالزوجة. وبدأنا بالزوجة عشان ما يزعل
يعني. فالشيخ من الأشياء التي اشتكي منها البيوت الجفاف العاطفي، يعني الكلمة الطيبة هي صدقة،
صدقة،
فما بالك إذا كان أهل بيتك. نعم، الكلمة الطيبة، الهدية حتى وإن كانت متواضعة
صحيح،
لها أثر كبير. أيضا كذلك التبسم، الدخول بوجه سمح، أما يأتي داخل مكفهر وجهه وقاطب جبينه فتجد أنه كان داخل معركة، فالأنس والضحك والانبساط خارج المنزل، وكأن المنزل هذا جحيم. كثير من الأزواج يشتكون من هذا، زوجات يشتكون من صحيح. هذا الوضع،
تقول أشوف زوجي ما شاء الله يكلم أصحابه في التليفون يضحك ويمزح،
صدقت والله
في الخارج يضحك، وأنا معي في البيت يدخل كئيب ومحزين ومكتئب. يعني الزوج كما أنت تريد من زوجتك أمور أن تتبعها لك وتتزين لك وتهتم بك وببيتك وبأولادك، أنت كذلك يعني لابد أنك تعطيها كمان.
ابن عباس له مقولة جميلة أعتقد، قال والله إني لا أتزين لزوجك كما أحب أن تتزين لي.
تزين لي، نعم، فلابد كما أنت تريد منها هي تريد منك كذلك، فلابد من أداء الحقوق. ومهما الإنسان فعل يبقى التقصير موجود،
ما شك،
والخطأ موجود والخلل موجود، لكن الإنسان يتقي الله ويحاول قدر المستطاع أن يؤدي الحقوق التي عليه، وهذه أمانة يسأل عنها يوم القيامة.
أحسنت.
أما الحقوق يعني التي على الزوجة لزوجها، أولا القوامة، الرجال
قوامون
على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أيضا طاعته بالمعروف، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير يا رسول الله، قال التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. وأيضا إجابة دعوته إلى الفراش وخدمة الزوج وشكر نعمته عليها وعدم كفران العشير. ومن حقوق أيضا الزوج ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه، القناعة وعدم يعني إرهاقه بالنفقات. بعض الزوجات لا تراعي ظروف زوجها، تريد كل شيء، أبغى شيء فلاني، أبغى شيء الفلاني وبالسعر الفلاني، أبغى أضبط البيت، أبغى أرتب كذا، أبغى أشتري كذا. طب راعي ظروف زوجك.
ثلاثة أربعة الطلبات يا شيخ هي كماليات. أشياء كماليات
ليس ضرورية،
وليس ضروري. نعم،
لا بد الزوجة تراعي ظروف زوجها، مو مشكلة الآن بعدين لما ربي يكرمني أبشري. وأيضا الزوج لا بد يكون عنده حسن رد مع الزوجة، لا يجعل الأمور كلها عناد ومماطلة، هي تعلم أنه عنده بس يماطلها إن شاء الله بكرة الشهر الجاي اللي بعده. طيب لماذا المماطلة؟ لماذا أنك يعني ما تجيب له شيء إلا بعد ما زي ما يقول تنشف
نشفت الريق
يعني اخدمها زي ما هي تخدمك انت اخدمها ايضا. وايضا حتى لو هي قصرت انت قصرت، الحياه الزوجيه طبيعي فيها تقصير لكن الانسان يحاول يقوم الذي يستطيع عليه. ايضا حفظه في عرضه وماله، الا تاذى لاحد بالدخول الى بيته الا باذنه، التجمل له وحسن التباعد، يعني هذه بعض الحقوق التي يعني قد تكون معروفه للمشاهدين لكن ذكرنا بعضها في مجمل الحديث
يعني. وهذا مما لا شك فيه يعني لكي يتقارب الزوجان ولكي يحدث بينهم الموده وتحدث بينهم الرحمه وايضا كذلك تستقر الحياه وتستمر، لابد ان كل واحد يعطي حقه.
نعم،
وان لبدنك عليك حقا ولاهلك عليك حقا وربك عليك حقا فاتي كل ذي حق حقه. فالانسان يؤدي هذه الحقوق يا اخي، لا تؤديها خوفا ولا يعني حملا ثقيلا، يا اخي اديها من اجل الله عز وجل، حتى اذا اديتها فانك تثاب. الانسان لو قاس هذا القياس
نعم،
ولما تعامل يعني اهل بيتك عاملهم من اجل الله ولله عز وجل.
واخرسوا قال خيركم خيركم لاهله.
نعم،
وانا خيركم لاهلي. واعظم الصدقه يعني دينار او درهم تنفقه على اهلك، هذا اعظم الصدقه. فالانسان عندما يستشعر هذه الامور، النفقه واجبه لكن استشعرها هي واجبه، لكن لك اجر فيها واجرها كبير عند الله سبحانه وتعالى. والخير خيركم لاهله، انا خيركم لاهلي. وسبحان الإنسان لو تتبع حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع زوجاته، لا يعني لو ذكرنا قصص ونماذج لطانا بنا المقام.
أحسنت، وكثير والله كثير يعني. والحياة يعني لا تستمر إلا بالتغافل والتنازل، يعني إذا كل واحد يبغى حق الآخر، كل واحد شاد نفسه مشحون، ما لا يمكن أن يلتقيان.
ولأننا سترك نذكر بعض الإرشادات المهمة، سبع إرشادات كذا سريعة أو ومضات يعني في الإصلاح الأسري، وبعدها إن شاء الله نذكر بعض القواعد يعني 13
ندخل في هذه الإرشادات يا شيخ. نعم، لعلها تفيد مستمعا ومشاهدا وتغير من حاله
بإذن الله. نعم، هذه بعض الإرشادات التي تساهم في الإصلاح بين الأسرة والإصلاح بين الزوجين. أولى هذه الإرشادات يعني الاعتناء بكتاب الله في الحياة وفي الأهل وفي البيت. لا شك كتاب الله سبحانه وتعالى هو البركة، عندما يكون البيت مليء بذكر الله وبذكر الله سبحانه وتعالى ويهتم الزوج هو أولا. طبعا أي نقطة سأذكرها أبدأ بالزوج لأنه هو الأساس. إذا تمثل الزوج هذه الأخلاق وهذه الآداب وهذه الإرشادات في نفسه سيجد تأثيرها سبحان الله على الزوج وعلى الأولاد.
شيخ لا تستقيم الحياة، يعني بعض الزوجان رب لا يصليان إلا ما ندر، ينامون عن الصلاة. نعم، يصلون 3-4 فروض، والله ما حيستقر البيت هذا، بل تدب وتكثر فيه المشاكل. نعم،
فأول الإرشادات الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى وجعل البيت خلية نحل من ذكر الله والاهتمام بالقرآن والتذكير بالقراءة. تخيل البيت لما يكون الأم تقرأ القرآن يوميا، تقرأ جزء، والأب يقرأ. عندما تدخل البنت تجد أمها تقرأ القرآن، عندما يدخل ابن يجد أباه يقرأ القرآن، فسبحان الله وشغلون القرآن في المنزل. انظر البركة التي تحدث في البيت. قال تعالى
سورة البقرة يا شيخ،
سورة البقرة يعني يعني في أخذها بركة
وتركها
حسرة. نعم، ولا تستطيعها البطلة السحرة. بل الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن والحكمة السنة، ففيها البركة القرآن. بعض البيوت يعدي شهر شهرين أو ربما أسبوع أسبوعين ما حد يقرأ القرآن في البيت، بس في رمضان ممكن شوية، يوم الجمعة صورة الكهف ممكن، لكن ما في ورد يومي. فلا بد على رب الأسر أن يهتم هو أولا بالقرآن ويغرس ذلك في زوجته، وبالتالي سيغرسون ذلك في أبنائهم. أيضا من الأمور اللي ذكرتها قبل شوية سيد تركي موضوع المحافظة على الفرائض، المحافظة على الصلاة. الصلاة مهمة في البيت، بالله بيت لا يصلون أو يضيعون الصلاة، ينامون عن الصلاة، لا يقرؤون القرآن، كيف ستجد طبيعي مشاكل وخلافات وتكثر المشاكل والخلافات بينهم بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. كيف الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني يحفظ هذا المنزل ويطرح فيه البركة وهم بعيدين عن الله؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله لقيام الليل للنافلة، فما بالك الفرائض. وإسماعيل عليه السلام ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. فالصلاة جدا مهمة. وأيضا بعد الصلاة الزوج يأمر زوجه بالزكاة، زوجته عندها حلي، عندها ورث، عندها مال، يبين لها حق الله في هذه الممتلكات ويذكرها بإخراج الزكاة. أيضا لا يمنع العمرة الحج، إذا زوجتك لم تحج فلا تمنعها من الحج بل ساعدها وانفق، أهم شيء أنك تنفق أنها تحج. وأيضا العمرة كل فترة فترة تأخذون عمرة، هذا سبحان الله الأمور إذا زاد الإيمان في الأسرة
تذيب الخلافات،
سبحان الله تذيب الخلافات. ولو صارت خلافات تحل سريعا، لأن سبحان الله الإيمان يزيد. إذا قل الإيمان وقلت الطاعة وقل القرآن وقل تقل البركة، تكثر الخلافات والمشاكل بين الزوجين. لذلك لماذا الرسول قال في الحديث، وهذا من نقطة مهمة، اختيار الزوجين. أغلب حالات الطلاق تكثر في السنة الأولى دائما، وأهم من أهم أسبابها عدم اختيار الصحيح للزوجين. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعة؟ لجمالها وحسبها ومالها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني ركز الرسول على الدين، لأنه الدين سبحان الله مهم في حياة الأسرية واستقرارها واستمرارها. وأيضا من أتاكم من ترضون دينه وخلق فزوجوه، أمر فزوجوه، لأن الدين والخلق إذا كان الرجل على دين وخلق تستقيم الحياة وتسعد الأسرة وتقل الخلافات.
من أهم النقاط يا شيخ، وأنا والله إني حتى أوجه هذا النداء لكل المشاهدين، لا تتأثرون بما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم.
وسائل السوشيال ميديا هذه يا شيخ دمرت البيوت، هذه حياة افتراضية وليست واقعية، يظهرون أجمل ما لديهم ويخفون ما أقبح لديهم،
والقبيح كثير،
والقبيح كثير
أكثر.
يعني فلذلك يبدأ تدخل الخلافات، وكم نسبة ارتفاع حالات الطلاق في الأواني الأخيرة سببها متابعة يعني وسائل السوشيال ميديا، ومتابعة يعني بعض التافهين فيما يطرحون ويدعون. وكم من هؤلاء بيوتهم خريبة،
وأيضا من ضمن المتابعة المقارنة. تقول لزوجها شوف كيف فلانة زوجها جاب لها واشترى لها، شوف أختي جاب لها زوجها،
هذا دمار،
دمار
المقارنة، دمار للبيوت.
مقارنة الزوج يقول لزوجته شوف فلان حرمة فلان كيف تطبخ، شوف حرمة فلان كيف تسوي له، شوف حرمة فلان، فتخطو مقارنات دمر الأسرة. وأيضا السوشيال ميديا تتأثر عندما واحدة تصور هداياها وسفرياتها ومطاعمها مع زوجها وتبين السعادة بينهم، فواحدة تتحسر يا الله زوجي ما يفعل لي كذا ما يسوي لي كذا.
هؤلاء يا شيخ هؤلاء يدعون السعادة،
يدعون السعادة
وهو قلوبهم خالية منها،
وأكثرهم عندهم مشاكل
ما لا شك فيه، ولكن ينبغي للزوجين ينتبهون من هذا الأمر.
أيضا موضوع الدخول، نعم
موضوع إيش
الدخول في السوشيال ميديا، أيضا موضوع المرأة تحفظ أسرار بيتها. بعض النساء هداها الله اشترت هدية، زوجها جاب لها هدية صورت، سافرت صورت،
الجماعة كلهم يدرون،
كل العائلة والجماعة والعالم يعرف أنها هي راحت وجات واشترت. طب الناس مو كلهم سيذكرون الله، سيحسدون البيت، والله ما شاء الله شكلها سعيد، شكلها مبسوط مع زوجها، راح وعندهم فلوس، فتكثر المشاكل والحسد والعين والمشاكل. يعني لعل أذكر قصة، جاني رجل للمسجد قال يا شيخ أباك تجينا البيت يعني ترقي لنا في البيت، تقرأ في البيت قرآن، عندنا مشاكل كثيرة في البيت بين الوالدة والوالد، ويعني مشاكل يذكر لي. قلت والله شيخ أنا ماني راقي أذهب للبيوت، لكن قبل ما موضوع الرقية أسألك سؤال، كيف البيت مع الصلاة؟ سكت، قال والله بصراحة البيت ما يصلون زي الناس. كيف البيت مع القرآن؟ أيضا سكت، والله يا شيخ بصراحة والله لا نشغل القرآن ونقرأ القرآن وفي كل مكان وصالة في تلفزيون ودش وأغاني شغالة. قلت له والله الواجب لك إمة الحرم كلهم الحرمين كلهم
يقرؤون
للبيت يقرؤون القرآن، ما ينفع، حافظوا على صلاتكم أكثر من ذكر الله والقرآن، وانظروا كيف تحل مشاكلكم وأموركم.
أحسنت في الشيخ إبراهيم، نحن استاذنك في فاصل ثم نكمل ما تبقى من محاور حلقتنا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
كان من جميل ما حدث يوما بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاء يوما يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد عائشة رضي الله عنها ترفع صوتها في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو بكر مغضبا وهم بها قائلا يا ابنة أم رومان أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنا تدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومنع أبا بكر من أن يتعرض لعائشة رضي الله عنها بأي سوء، ثم انصرف أبو بكر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يترضى عائشة ويقول لها يضاحكها ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ ثم جاء أبو بكر فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يضاحكها، فأذن له فدخل. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، فهل أنت أيها الزوج مصدر أمان لزوجتك حتى في حال الخصومة بينكما؟
أمي وأبي بنتي وابني أختي وأخي هم في قلبي أسرتي فرحتي روحي أملي هم بستاني ولهم حبي يخفق قلبي بمحبتهم أتمناهم دوما قربي لدروس نافعة نصغي ونصيحة داع ومربي نتحاور أو نحكي قصصا نتسامر بحديث عذبي نستمع لآيات تتلى ونداء الإيمان نلبي ونداء الإيمان نلبي.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام. بعد هذا الفاصل القصير ما زلنا في عنوان حلقتنا الإصلاح الأسري مع ضيف هذه الحلقة الشيخ إبراهيم أبو زهرة. أهلا بك شيخ إبراهيم بعد هذا الفاصل.
أهلا وسهلا. الله يحفظك.
ما زلنا هنا نتكلم عن الإصلاح الأسري. ذكرت أنت شيخ بعض الإرشادات المهمة بين الزوجين وذكرت حقوق الزوجة وحقوق الزوج، ونحن يعني من خلال هذه الحلقة يعني نسعى جاهدين من خلال واجبنا الإعلامي أن نبرز أهمية الإصلاح بين الزوجين والبعد عن الطلاق وحل المشاكل داخل إطار الحياة الزوجية داخل بيت الزوجية. شيخ، هل من إضافة شيء من الإرشادات قبل أن ندخل بمحور آخر؟
نعم، سنذكر بعض الإرشادات نختم بها قبل الانتقال لمحور آخر.
جميل.
من الإرشادات أيضا يعني للحفاظ على الأسرة وصلاحها منع المنكرات في الأسرة وتخفيفها. عندما يستشعر الزوج قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فالإنسان يستشعر كل ما البيت بعد عن المعاصي والمنكرات وخففها في المنزل واقترب من الله سبحانه وتعالى كل ما زادت السعادة في الأسرة والبركة في الأبناء وفي تربيتهم، وسيحصدون البركة سبحان الله في هذا البيت وفي تربية أبنائهم. إذن مهم جدا منع المنكرات في المنزل. أيضا الاعتناء بالجانب الأخلاقي في الأسرة من أخلاق وآداب، غرس الأخلاق في نفوس الزوجين الزوجة والأبناء والآداب الشرعية والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسيرة النبوية والاهتمام بالأخلاق. كما ذكرت ينبغي للزوجين والزوج يهتم بأخلاقه هو أولا، هو قدوة لأسرته، فإذا تمثل الأخلاق والآداب والتربية سبحان الله سيجد التأثير على الزوجة والأبناء. أغلبنا نصائح والتوجيهات للأبناء، حتى بعض الأبناء يمل من كثر ما أبوه يعطيه نصائح، أو الزوجة تمل من كثر ما زوجها ينصحها ويذكرها. الرسول كان يتخول الصحاب بالموعظة، يتخولهم، وهذه من إرشادات الرقائق والزهد في الأسرة. ما يمنع في الطريق نشغل شيء عن الجنة، أذكرهم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم قصة خفيفة قبل النوم، قصة جميلة، التذكير بالآخرة، التذكير بالثواب أو فضائل الأعمال والطاعات. كل فترة وفترة أدمي لهم ذكر فضل دعاء، يكون فيها عسفة الطعام، يكون في نقاش وكلام، جلسة كذا بسيطة آخر الأسبوع حوار قصة، عمل برنامج الأسرة. هذا من إرشادات برنامج تربوي، استغلال إجازات
شيخ. من الأشياء المهمة التربية بالقدوة، يعني إذا أردت أن أبنائك يحترموك ويحترمون أمهم ويسمعون، لأن الأم مدرسة إذا عددتها عددت شعبا طيب العراق. الأم من الركائز الأساسية في البيوت، بل وجود الأم في التربية أهم بكثير من وجود الأب، لأن الأب غالب وقته خارج المنزل. فلذلك إذا أنت أيها الزوج ما احترمت زوجتك ولا أعطيتها قدرها واحترامها وأهميتها، لا بد أن أبنائك يرون هذا الاحترام وهذا التقدير لها.
صحيح.
حتى يتأثرون بها
ويحترمونها
ويتلقون منها التعليمات والأوامر ويستجيبون لها. لكن إذا رأوا عكس ذلك فتوقع أنهم سيفعلون مثل ما فعلت.
نعم، وغرس مراقبة الله سبحانه وتعالى يراقب الأب والأم، يراقبون الله في أنفسهم ويغرسون مراقبة في البيت، والله ستجد البركة والتوفيق. إذن هذه إرشادات سريعة: الاهتمام بالقرآن، الاهتمام بالفرائض، منع المنكرات، الاهتمام بالرقائق والتذكير بالله سبحانه وتعالى، الاهتمام بغرس الأخلاق، المعاشرة بالمعروف، وضع برنامج للأسرة، برنامج تربوي وقيمي سواء في الإجازات أو آخر الأسبوع، لقاءات، جلسة تلاوة، تفسير، استغلال رمضان بجلسات إيمانية، ذهاب لعمرة، هذه الأمور كلها الأجواء إرشادات تساعد في جعل أسرة قوية ومتميزة، وأيضا جعل الأبناء متميزين بإذن الله عز وجل، وتكون البركة في البيت والأسرة وتقل المشاكل بإذن الله.
هذه إرشادات مهمة يا شيخ، يحتاجها الزوج وكذلك تحتاجها الزوجة لكي تستقيم يعني حياتهم. لعلي أضيف شيء مهم يا شيخ إبراهيم، ألا وهو يعني التغاضي والتغافل عما تراه من سلبيات الحياة. مستحيل أن تكمل لأحد. بيت النبوة هو أشرف البيوت وأطهر البيوت، لا أكاد يخلو من شيئا من هذه النواقص التي يحتاجها الناس، فلذلك بالتغافل والتغاضي.
وهذه من أول قاعدة من القواعد التي سأذكرها للحل الخلافات الزوجية.
أنت وضعتها في القواعد.
من القواعد هذه.
طيب
أول قاعدة.
طيب إحنا ندخل هذه القواعد في الحياة الزوجية لعلاج المشكلات والخلافات في بيت الزوجية. لو ندخل في أول يعني قاعدة من هذه القواعد يا شيخ.
طبعاً أنا ذكرت أنا عندي 13 قاعدة، سنذكرها بعضها بتفصيل وبعضها بالإجمال والتذكير.
جميل.
طبعاً أول قاعدة اللي أنت ذكرتها وذكرتها كم مرة، موضوع التغافل، لأنه أهم القواعد موضوع التغافل. لابد الزوجين يتغافلون بعض المشاكل، وهناك ضابط للتغافل. التغافل في الأمور الدنيوية والمباحة أمر محمود. أما التغافل عن الذنوب الآخرة لا، لابد من التوضيح والتوجيه والنصيحة. مثلا بيت ما يصلي، أو زوجة ما تصلي، أو الأبناء لا يصلون، أو مثلا بعض الأمور الواجبات الكبيرة في الدين، لا 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 يتغافل عنها هذا الأب أو لابد من التوجيه والنصيحة. أما أمور الدنيا لابد من التغافل. بعض الأزواج الله يهديه يدقق في كل كبيرة وصغيرة، يدخل البيت كأنه يقيم، ليش هذه الطاولة فيها غبار، الأكل الملح زايد، ليش ما تزينت اليوم، ليش تأخر الأكل، الثلاجة فاضية، فين الغداء، ليش الأولاد ما ناموا، ليش يدقق على محقق، يدقق على كل صغيرة وكبيرة.
شيخ الله عز وجل قال في نبيه صلى الله عليه وسلم، قال عرف بعضه وأعرض أعرض عن بعض،
وهذا من الإعراض، وهذا
قاعدة عظيمة.
قاعدة نعم، أعرض عن بعض الأمور. أيضا يعني الزوجة تدقق في كل شيء، ما يمنع من السؤال. الوحدة مو ما تسأل زوجها، تسأل لكن أين ذهبت، لماذا تأخرت، مع مين كنت، لين دحين ما جيت، ليش ما ترد علي بالتليفون، وأسئلة
مخابرات.
من يوم ما يدخل الزوج البيت تحقيق أسئلة، فين كنت، وأين ذهبت، مع مين تكلمت، وإيش فعلت. واحد من الأزواج قال زوجته طبيعتها سبحان الله تحب تسأل كثير، فسوى معها إيش الحل للمشكلة، فقال أنا أبادرها قبل ما تسألني. فسوى طريقة جميلة وطريفة، أول ما يدخل البيت يقول له شوفي ترى اليوم أنا خرجت كذا وكذا ومشيت مع كذا وفلان وفلان وتغديت كذا وشربت مثلا عصير الفلاني بالطعم الفلاني وأكلت. فسأت تقول له خلاص 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 مرة على مرة بطلت تسأله دائما. فإذا لابد من التغافل أحيانا وعدم التدقيق في كل الأمور، وهذا لكي تستقيم الحياة وتقل المشكلات لابد من التغافل في الحياة الزوجية.
التغافل يا شيخ في الحياة الزوجية آكد وأهم، كذلك في الحياة العامة. يعني الإمام أحمد بن حنبل قال 19 العافية في التغافل. يعني الإنسان مو كل شيء تدقق عليه، مو كل كلمة تسمعها توقف عندها، في أمور حين تسمعها لابد أنك تطنشها ولا تدقق فيها حتى تسير الحياة، يعني ولا تدخل في مشاكل أنت في غنى عنها.
وأختم في هذه النقطة قول الإمام الشافعي، الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. هذا قول الإمام الشافعي، الكيس العاقل الذي يزن الأمور هو الذي يتغافل في كثير من الأمور. وأيضا من القواعد دعوا كثرة اللوم والعتاب. دائما أحيانا كنا زوجين جالسين في أمان الله ومبسوطين، يبدأ يكثر اللوم، تفتيح الملفات القديمة والمشاكل القديمة، أول تذكر ما قلت لي كذا، تذكر ما قلت لي كذا، ويفتح أمور انتهت أصلا لها سنين يفتحوها وتكثر المشاكل، ويرجع يتشاجرون ويعاتبون بعض. أنت ما قلت لك أول لا تسوي كذا، ابنك سوى كذا، ليش ما سويت له كذا، وانت كمان ليش ما ذاك اليوم ما، يعني يكون جالسين في سلام وامان
وانسجام،
يبدؤون يفتحون الملفات والعتاب، وانت لو سمعت كلامي ذاك اليوم ما صار كذا، وانت كمان لو، يبدا المشاكل ويبدا يرد عليها وترد عليه، ويصير في نقاش ويحتدم الحوار، والابناء طبعا يسمعون، واذا كانوا في غرفه لوحدهم الابناء في الخارج يسمعون صوت الوالدين مرتفع. فيعني هذه الامور ما تحب، يعني خلاص امور انتهت لا تفتح من جديد، وهذه من التغافل. وأيضا التركيز على من القواعد، التركيز على مواضع النزاع. الآن اختلفنا.
قبل التركيز يا شيخ نبهني المخرج على أن الحياة الزوجية أصبحت ظاهرة على مواقع التواصل. أسرار البيوت ما عاد في أسرار. أنا مرة شفت كاريكاتير يعني بيت كذا جايب الرسمة ومكشوف البيت كاملا يعني
أصبح كل شيء
مرة كل شيء واضح. فأصبح لدرجة أن الشيخ بعض المتابعين وبعض المشاهدين هؤلاء يعني يقدمون بعض الحلول لهذه المشاكل الواقع بين هؤلاء.
الله المستعان. فالإنسان يحذر. أسرار بيوتكم احفظوها بينكم، ولعل من القواعد التي سنذكرها أنه المشاكل الأسرية خليها في داخل البيت، حلوها بينكم، لا تفشوا أسراركم خارج البيوت سواء ببرامج التواصل أو بالأهالي. البنت تذهب لبيت أبوها، زوجي فعل، زوجي فعل، زوجي قصر فلان. والمشكلة أحيانا زي ما ذكرنا ترى كثير من حالات الطلاق تقع بسبب الوالدين. بصراحة الأم بدل ما تهدي بنتها وتعقلها، حتى لو زوجي غلطان يا بنتي معلش يعني
مثل البنزين يا شيخ
الحياة الزوجية
تزيدها
معلش هو الله يهدي لكن إن شاء الله يعني يتحسن، تصبرها أبوها يعينها، لا ارجع بيت زوجك وإن شاء الله أمور طيبة وأنا أكلم إن شاء الله لا تشيلي هم. مفترض يكون دور الوالدين ترى مهم في الإصلاح، دورهم مهم إنهم يصلحوا ودورهم أيضا كبير إنهم يفسدوا. فينبغي للوالدين أن يهدوا الأمور، حتى الابن لما يروح عند أمه وأبوه زوجتي فعلت وقالت يا أخي ما ينبغي تتحدث، خلي أمورك ومشاكلك
بينك. والله يا شيخ من القصص يعني التي مرت علي وهذه واقعية، إن بعض الآباء والأمهات يعينون بنتهم في استمرار حياتهم، إذا نقص لها شيء ويعرفون زوجها ظروفه شوية المادية
يساعدون.
إنهم يعطونا ويساعدون
حتى يا بنتي يلا
حتى لا تضغط على زوجها وتستمر الحياة.
تستمر الحياة صحيح. وأيضا قصة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول دخل على ابنته فاطمة فوجدها غاضبة، قال ما بك يا بنية أين علي؟ قالت يعني تقاتلنا أو تشاجرنا فخرج. فالرسول ما سألها ليش وإيش سار وإيش هو وإيش قال لك، لا سكت. فخرج الرسول هداها ورضاها، فخرج يبحث عن علي، فوجد علي رضي الله عنه وأرضاه نايم في المسجد راقد في الأرض في المسجد وقد أتى عليه التراب. فيوقظه الرسول، قم أبا تراب قم أبا تراب، ويطيب خاطرة ورجعوا لبيته لزوجته ورجعوا الحمد لله. فانظر يعني حتى بيت الصحابة ما خلت من المشاكل، يعني درجة أنه علي خرج من البيت غاضب يعني وهي زعلانة، ما خرجت قال والله وديني بيت أهلي أبا أروح بيت أبويا، لا بقيت في بيتها. لأنه خروج المرأة إذا في حال الخلاف خروجها من بيتها تزيد الخلاف، ابقي في بيتك وتنحل إن شاء الله المشاكل بإذن الله.
لذلك الله قال لا تخرجوهن
من
بيوتهن، فنسب البيت إلى الزوجة،
إلى الزوجة لأنه هي اللي
حتى وإن وقع حتى وإن طلق طلقة واحدة الحين الطلاق إذا طلق طلقة واحدة يا شيخ لا يجوز أن تخرج من بيتها، لأن تبقى زوجة.
ربما يكون يعني يتراجعون ساعة غضب تعدي تهدى النفوس، يبدأ الإنسان يراجع نفسه يرجعون مع بعض، لكن خروجها يعني خلاص يعني تكبر المشكلة.
أنا الناس فهم الموضوع هذا خطأ يا شيخ. أحيانا الزوج ربما يتلفظ يرمي يمين الطلاق طلقة واحدة، فتجد أنها على طول تأخذ ملابسها وعفشها ثم تذهب إلى بيت أبوها وتجلس بها، وهذا خطأ. الشريعة لما إذا وقعت هذه المشكلة طلق فرضا الزوج طلقة واحدة، تبقى زوجة له حتى تنتهي عدتها ثلاثة أشهر، ويستطيع أن يراجعها يا شيخ إما بالقول وإما بالفعل.
لا المشكلة
وتتزين له
ما صار موضوع طلاق فقط، الموضوع صار النساء الزوج طيب بس هي خلع، كثرت حالات الخلع الآن، كثرت حالات الخلع، كثرت حالات كثرت المشاكل. يعني واحد اتصلت على القاضي قال أبغى أقلع زوجي، ليش؟ أبغى عشان ما يبغاني أتوظف، وهي توها والدة وعندها بنت صغيرة يحتاج لها رضاعة واهتمام وتبغى تتوظف. طب عندك مسؤوليات أهم من الوظيفة، هو مو مقصر معك يعني. فالأسف الآن موضوع الخلع صار سهل، ومن أسباب عندما كثر الخلع كثرت الحالات أكثر، صارت حالات زادت بسبب الخلع الموجود الآن. فلا بد المرأة أيضا تصبر، والمرأة سبحان الله بطبيعتها عاطفية أتفى سبب كذا، لو ما جاب لها شيء بروح أخلعك، لو قال لها ما تسوي كذا بروح فسال الموضوع كأنه سهلة. لا اتق الله يا زوج، اتق الله في نفسك وفي زوجك وفي أولادك، وأيضا الزوج اتق الله في نفسك وفي زوجك وأولادك.
والله يا شيخ قاضي يخبرنا بهذه، يقول أكثر حالات الخلع التي تقع من الزوجة لزوجها بعد فترة من الوقت والله يعودون يتندمون ويبحثون عن حل لكي يعودون إلى حياتهم السابقة. هذا شاهد قاضي يقول بها بعظمة لسانه، يقول هذا يا شيخ أن من وقعت في الخلع خلعت زوجها بعد فترة ملت
ما ملت من
وأصبحت يعني ليس لها مكان يؤويها، ورب نزلت إلى سوق العمل وأجهدت نفسها وأتعبت نفسها، وقعت أحيانا في دوام من فترتين ولا تستطيع أن تتحمل، تأخذ هذه الأعباء كلها على ظهرها،
على ظهرها صح،
تريد أن ترجع إلى ما كانت عليه سابقا.
أصبحت هي تعمل، هي تودي أولادها المدرسة، هي تطبخ، هي تفعل، فالزوج سبحان الله معين للزوجة، والزوج يعني تعين يعينها مشاكل كثيرة،
هم مكملون لبعض،
مكملين لبعض ما يستغنوا عن بعض سبحان الله. لذلك من القواعد أيضا يمكن نذكرها مرة أخرى، التركيز على موقع النزاع. إحنا اختلفنا في مشكلة، الزوج اختلفوا، يركزوا على المشكلة الآن،
لا تروح تفك ملفات قديمة،
لا تفك ملفات قديمة، ممكن يفك ملفات قديمة وضار يعني تشاجرون بسببها وينسوا المشكلة الرئيسية يعني.
صدقت.
طيب لا، حلوا المشكلة نفسها ولا تفتحوا القديم. أيضا التركيز على الإيجابيات وليس النظر للسلبيات فقط. لو بحثت الزوجة في كل العالم لن تجد رجل كامل، وكذلك الزوج لو بحث في نساء العالم كلهم
ما في،
لن يجد إنسانة كاملة،
يعني يريحون أنفسهم.
أيوة يريحون أنفسهم.
أيوة لا يقدر يبحثون.
أيوة لا يبحث.
والله الكمال لله،
الكمال لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نصبر. العدسة المكبرة صرنا نعكس، بدل ما العدسة المكبرة ننظر للسلبيات والصغيرة ننظر للإيجابيات، لا نعكسها، نستخدم العدسة المكبرة في الإيجابيات ونخلي العدسة المصغرة للسلبيات. فعندما تذكر الزوجة المشكلة مع زوجته، تذكر إيجابياتها وحسناتها وفضلها، ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا من القواعد، تذكر إيجابياتها وأمورها الطيبة، يتغاضى عن أخطائها وسلبياتها. وكذلك الزوجة عندما تتذكر فضل زوجها عليها يعني ويعني وأموره الطيبة وأخلاق وأمور حسناته، إن الحسنات يذهبن
السيئات،
تذهب في بحر سيئاته. فلا بد من التركيز، ما في أحد كامل، فلا بد نركز على الإيجابيات، نبتعد عن السلبيات لكي تستمر الحياة وتستمر السفينة وبيت الأسرة السعيد بإذن الله عز وجل.
جميل يا شيخ، هذه النقاط المهمة التي يعني ينبغي أن يراعيها الزوجان حتى تستمر يعني حياتهم، لا يدققوا في أي أمر، وفي أمور ما تحتاج إلى نقاش، لأن النقاش فيها قد يولد النزاع، وأمرهم شورى بينهم. يعني ليس من الأشياء السلبية أن بعض الأزواج تجد أنه يعني ديكتاتوري، ما يريد، ما أريكم إلا ما أرى، سياسة فرعونية، تجد أنه هو الآمر، هو الناهي، واللي يقدمه ويؤخر.
الرسول كان يستشير زوجاته، كان يأخذ رأيهم، كان يلاطفهم، كان يمازحهم، كان يلاعبهم عليه الصلاة والسلام، ويعني هو قدوة وأسوة لنا عليه الصلاة والسلام. من المواقف اللي هي طبعا موضوع من القواعد المبادرة والملاطفة وتطيب الخواطر. أنت طيب خاطر زوجتك، هي طيب خاطرك. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، قلت لزوجتي نقاش، إذا غضبت فرضني، وإذا غضبت رضيتك، وإلا لم نصطحب. يعني لابد يعني نداري، نلاطف بعضنا، نهدي أمورنا، نطيب خواطرنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لعائشة، يقول إني لا أعلم إذا كنت راضية وإذا كنت غاضبة مني.
شوف يراعي نفسيتها. إيه شيخ،
يراعي نفسيتها، مع أنه فرق في السن بين عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة كيف ذلك يا رسول الله؟ قال إذا كنت راضية تقولين لي لا وربي محمد، وإذا كنت غاضبة مني تقولين لا وربي إبراهيم. فكان الرسول يعرف النفسيات، نفسيات زوجاته وطبائعهم، وكان يراعي ظروفهم، ويراعي أيضا الغيرة بين زوجاته. فالمرأة سبحان الله طبيعة غيورة بطبيعتها، فلابد الزوج سبحان الله يعني يراعي يعني شخصيات يعني تختلف بين الناس، والاهتمامات تختلف، وهذا من القواعد، أنه لابد الزوج مكملين لبعض. مو لازم أكون اهتماماتي هي نفس اهتمامات زوجتي، ممكن أنا اهتماماتي علمية وأحب البحث والقراءة، وهي ما تحب هذا الشيء، مو لازم ألزمها تكون زي في كل حاجة، مو لازم، هي تكون عندها جوانب متميزة، نغطي عن بعض، نكمل بعضنا لكي تستمر هذه الحياة ونسعد بهذه الحياة بإذن الله عز وجل.
جميل يا شيخ، ولا يلتفت إلى ما يقول الناس وما يتحدث الناس، وأيضا يبتعد عن موضوع المقارنات، فلان راح، فلان أتى، فلان سافر، أيضا كذلك هي فلان ذهبت، فلان سافر، متابعة هؤلاء وإشغال، يعني أنت قاعد تشغل وقتك بمتابعة فراغ الآخرين. وهذه مقولة جميلة للشيخ بن حميد، وخطبة رائعة خطب فيها عن وسائل السوشيال ميديا وأثرها على البيوت. فهذه النقاط ينبغي أن ينتبه لها الزوجان، وألا يعني يلتفت زخارف الدنيا. الدنيا يعني هي أمت، كل جديد فيها يعني يبلأ، ما يبقى شيء فيها، وسيكبر الزوجان، ستكبر هذه الأسرة، والحياة المستقرة الحقيقية هي الحياة الآخرة. فلذلك لا بد أن يتنازل كل منهما عن الآخر.
طبعا لا بد يتنازل بعض الأمور، يتغاضى عنها. أيضا يمكن لأننا من القواعد يعني سريعا، الملاطفة وحسن المعاشرة والمداراة. أنت الآن لو عندك عدو ضدك الداري عشان تتقي شره، فكيف زوجتك وسكنك وأهل بيتك وأولادك؟ فلا بد من مداراة. وأذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن عوج شيء في الضلع أعلى، أو يعني أكثر شيء عوجاج في الأعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل معوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، فالمرأة جمالها في عوجاجها، فلا بد الرجل يتحمل بعض أشياءها وصفاتها، يداري أمورها، يلاطفها لكي تستمر هذه الحياة. وأيضا من القواعد: لا تكلف بما لا يطاق. إذا أردت أن تطاع فأمر
بالمستطاع،
بما استطاع. لا تكلف الزوجة فوق طاقتها، ولا الزوج أيضا تكلف الزوج فوق طاقته. يتقاسمون الحياة، يتقاسمون التربية، يتقاسمون كل الأمور لكي يعني تخف أعباء الحياة، وخاصة في هذا الزمن تكثر الأعباء وتصعب التربية صراحة، خاصة تربية الأبناء فيها صعوبة في هذا الزمن، يعني يحتاج لها جهد مضاعف أضعاف كثيرة، لأن ليس الأب والأم فقط الذي يربون، القنوات تربي،
المجتمع يربي،
المدرسة تربي، برامج التواصل تربي، فأصبح العبء في التربية الآن مضاعف وأشد من السابق.
شيخ لعل نختم بي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بخدمة أهله، ما يمنع أن الزوج يعني يشارك زوجته في بعض متطلبات المنزل؟ وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
يعني هو رسول الله، وهو يعني لديه من المشاغل ولديه من الأمور، فوق هذا كله كان يقوم في خدمة أهله ويسير معهم ويلبي يعني ما ينقصهم ما يحتاجون.
وكان عليه الصلاة والسلام يخيط ثوبه ويخصف نعله ويمشي في حاجة أهله، وكان يحلب الشاة، وكان يساعد أهله. فإذا لابد يعني تكون الحياة الإنسان يخدم أهله وله يخدموه. وكذلك من القواعد التي لعلنا نختم بها الاعتذار، سياسة الاعتذار وفن الاعتذار. بالعكس، الاعتذار من كمال الأخلاق. إذا أخطأ الزوج يعتذر لزوجته، وإذا هي أخطأت تعتذر لزوجها، وبذلك تستقيم الحياة. والاعتذار طبعا يكون له درجات، مو ما أقول أني مثلا إنسان يشتم زوجته أو يضربها ويقول لها آسف يعني يبغاها تسامحه بكل سهولة، لا، يعني لابد يعني حسب حجم الخطأ يكون الاعتذار. أخطأ عليها وأقول لها آسف وانتهى، لا، يحتاج لها هدية، ترضيها بهدية، ترضيها بخرجة، ترضيها بعشاء في مطعم، يعني وسائل أخرى طبعا كثيرة.
يا سلام عليك شيخ إبراهيم، يعني صراحة يعني انت
فلا بد، ليس موضوع أنا آسف وانتهى، خاص أنا آسف ويسيبها، خاص ليش أنا قلت لها آسف؟ لا يا أخي، ما هي موضوع بكل بساطة كذا. آسف لا بد أنك ترضيها بأشياء أخرى لكي تطيب خاطرها، هذا من تطيب الخاطر، وليس من أنك أنت يدل على ضعف الشخصية، لا بالعكس. بالعكس، الشخص الذي يعتذر ويعترف بخطئ هذا يدل على قوة الشخصية.
النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
قال رفقا
بالقوارير.
بالقوارير يعني يحتاج الإنسان يعني يكون رفيقا في تعامله مع المرأة، لأن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وقال استوصوا بالنساء
خيرا.
يعني الإنسان يطبق هذه القاعدة، والله بإذن الله سيعيش في أسرة سعيدة ومترابطة ومتماسكة. شيخ إبراهيم، هل من كلمة أخيرة نختم بها؟
لعلنا نختم بالدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في بيوتنا، وأن يصلح زوجاتنا، ويصلح أبناءنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا بيوتا سعيدة ويطرح فيها البركة، وأن يغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اجعلنا واجعل من أزواجنا وأولادنا قرة أعين يا رب العالمين. ويعني آخر دعوة نختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم.
اللهم صل وسلم أبينا محمد. الشيخ إبراهيم أبو زهرة باسم فريق البرنامج، نحن نشكر لك أن كنت ملبيا لهذه الدعوة التي قدمت لك في حلقتنا.
وأنا كذلك والله أشكركم أنكم فتحتوا لي مجال الخير وباب الخير وتذكير الناس بهذا الموضوع اللي هو الآن جدا أمس الحاجة في التذكير في هذا الوقت. الله يبارك فيك.
وأسأل الله يعني أن ينفع بما طرحت وما قلت في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، الشكر لكم على حسن متابعتكم لنا ومشاهدتكم وتفاعلكم معنا. الحياة الزوجية لا يمكن أن تستقيم وتستمر إلا أن يتعاون الزوجان ويعتبرون حياتهم حياة تكاملية وليست تنافسية، وأيضا يتنازل كل طرف عن الآخر ويتغافل ويتغاضى عما يعني يحدث في مسيرة حياتهم الزوجية. الحياة الزوجية قائمة على الحب وعلى الاحترام وعلى المودة وعلى الاهتمام. إذا تلافت هذه فإن الحياة تصبح وجودها كعدمها. ما أحوجنا إلى أن يتلاطف الزوجان فيما بينهم، أن يحلوا مشاكلهم فيما بينهم، لا يسمح بحياتهم الخاصة أن تظهر للملأ أو العامة، لأن الناس إذا سمعوا بهذه المشاكل وهذه الخلافات فإنهم يبدون يزيدون ويكبرونها، وتحدث تلك الخلافات وربما تقع في نهاية الأمر إلى الطلاق الذي لا نتمنى أن يصل إليه الزوجان بعد حياة كانت بينهم سعيدة. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. إلى ذلك والحين في كل حين نستودعكم الله في أمان الله.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.